بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الملاحظة الرابعة على ما ذكر في الثمرة، ما تعرض له شيخنا الأستاذ قدس سره وبيانه بتقريب، أن يقال بأن النزاع بين القائلين بتعارض الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي والقائلين بعدم التعارض نزاع لفظي، والوجه في ذلك أن القائلين بعدم تعارض الأصول يقولون إن الأصول العملية هي بنفسها أحكام ظاهرية، فالبراءة والاستصحاب وقاعدة الفراغ وأمثال ذلك هي بنفسها أحكام وليست أدلة على الأحكام، فبما أنها أحكام ظاهرية هي عبارة عن المعذرية أو المنجزية في فرض الشك في الحكم الواقعي، فلا يعقل التعارض بينها، لأن التعارض إنما يتصور في مقام الحكاية عن الواقع، وأما ما كان هو بنفسه حكمان وليس حاكيا عن الواقع فالتعارض فيه غير معقول. لذلك إذا عبر بتعارض الأصول العملية فهو تعبير مسامحي يراد به حكم العقل بأنه لا يعقل فعلية الترخيصين في أطراف العلم الإجمالي لاستلزامه القبيح وهو الترخيص في المخالفة القطعية. وأما القائلون بتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي فمقصودهم تعارض أدلة الأصول لا نفس الأصول، أي أن دليل قاعدة الحيلولة يعارض دليل قاعدة الفراغ مثلا. والوجه في ذلك أن الدليلين يتنافيان في تحديد الوظيفة العملية في أطراف العلم الإجمالي، وبعبارة أخرى إن التعارض بين الأدلة تارة يكون بالذات وأخرى بالعراض، فالتعارض بالذات ما كان تكاذبا بين الدليلين على نحو التناقض أو التضاد، والتكاذب بالعراض لوجود منشأ خارجي يوجب تكاذب الدليلين، مثلا ما دل على وجوب الجمعة تعيينا وما دل على وجوب الظهر يوم الجمعة تعيينا لا تكاذب بينهما بالذات، لا على نحو التناقض ولا على نحو التضاد، ولكن لما علم من الخارج أن لا فريضتين في وقت واحد صار ذلك منشأ لتكاذب الدليلين بالعراض فدخلا في التعارض. كذلك في أطراف العلم الإجمالي إذا علم إجمالان إما بعدم أداء صلاة الفجر أو بخلل في صلاة الظهر، فإن دليل قاعدة الحيلولة ودليل قاعدة الفراغ ليسا متكاذبين، لا بالتناقض ولا بالتضاد، ولكن العلم الإجمالي بفوت إحدى الصلاتين إما الفجر أو الظهر أوجب تعارض الدليلين بالعراض، لأن نتيجة هذا العلم الإجمالي العلم بأن إطلاق أحد الدليلين ساقط لا محالة، فحصل تعارض بين دليلي قاعدة الحيلولة وقاعدة الفراغ بالعراض. إذن من ينكر تعارض الأصول قصر النظر على الأصول، ومن يقول بالتعارض نظر إلى أدلة الأصول التي هي من قسم الإمارات للأصول. ولكن قد يترتب على هذا لوازم، منها تقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب في بعض الموارد وانحلال العلم الإجمالي. بيان ذلك في المثال المعروف الذي تعرض له سيد العروة قدس سره وصار محكا للصناعة الآراء بين الأعلام، وهو ما إذا كان المكلف جنبان وصلى وبعد الفراغ من الصلاة أحدث بالأصغار، وبعد أن أحدث بالأصغار شك في أنه اغتسل عن الجنابة قبل صلاته أم لا، ففي هذا الفرض يتولد لدى هذا المكلف علم إجمالي منجز، فإنه إن كان قد اغتسل عن الجنابة فصلاته صحيحة ويجب عليه الوضوء للصلاة الآتية بمقتضى أنه أحدث بالأصغر. وإن كان لم يغتسل عن الجنابة إذن فصلاته الماضية فاسدة، فمقتضى ذلك أن يغتسل ويعيد الصلاة أو يقضيها. فلديه علم بأنه مخاطب إما بإعادة الصلاة الماضية إن كان جنبا، أو بالوضوء للآتية إن لم يكن جنبا. وقاعدة الفراغ تؤمنه من وجوب إعادة الصلاة الماضية، واستصحاب الجنابة يؤمنه من وجوب الوضوء للصلاة الآتية، لأن الجنابة من آثارها الشرعية عدم وجوب الوضوء. فإن الجنوب كما يجب عليه الغسل لا يجب عليه الوضوء، فاستصحاب الجنابة ينفي وجوب الوضوء. إذن يقع التعارض بين دليل قاعدة الفراغ ودليل الاستصحاب، حيث إن دليل قاعدة الفراغ مؤمن من إعادة الصلاة الماضية، ودليل الاستصحاب ناف لوجوب الوضوء. وبما أن المكلف يعلم إجمالا أن أحد الإطلاقين لأحد الدليلين ساقط لا محالة للعلم الإجمالي، فيقع التكاذب بينهما بالعراض. فلو قلنا بأن المنظور في باب العلم الإجمالي أدلة الأصول لا نفس الأصول، فيقال في هذا المثال بتقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب، وذلك لما قرر في أواخر بحث الاستصحاب من أن قاعدة الفراغ بمثابة الأخص بالنسبة لدليل الاستصحاب، لأنه لو قدم الاستصحاب على قاعدة الفراغ عند اجتماعهما لم يبق لها إلا مورد نادر، وهو فرض تعارض الاستصحابين، بخلاف ما لو قدمنا قاعدة الفراغ على الاستصحاب فإن له موارد كثيرة وليست قليلة. فلأجل ذلك تكون نسبة قاعدة الفراغ للاستصحاب بمثابة الأخاص فتقدم عليه، ومقتضى تقديمها عليه في محل الكلام انحلال العلم الإجمالي. وبيان ذلك أن استصحاب الجنابة له أثران: أثر وهو وجوب الغسل، وأثر وهو الطرفية للعلم الإجمالي. فبلحاظ أثره الأول وهو وجوب الغسل ليس معارضا لقاعدة الفراغ أبدا، فإنه لا منافاة بين جريان قاعدة الفراغ في الصلاة الماضية فلا يجب إعادتها، وجريان استصحاب الجنابة لإيجاب الغسل في الصلوات الآتية. فمن لم يعد الماضية واغتسل للآتية لم يخالف الواقع، لم يحرز مخالفة الواقع، فلا تنافي بينهما بلحاظ هذا الأثر. والخاص، التفت لهذه النقطة، والخاص إنما يقدم على العام في موطن التنافي لا مطلقا. هذا ليش قاعدين على الباب يتحدث الجماعة؟ ملي بيان ذلك أنه إذا قال المولى أكرم كل عالم وقال لا تكرم زيدا العالم، وكان لزيد العالم عليك دين، فإن الخاص يتنافى مع العام في وجوب الإكرام لا في الآثار الأخرى. فيقال بما أن العام والخاص يتنافيان في وجوب الإكرام فالخاص يقدم على العام في موطن التنافي، وأما وجوب الدين لزيد فلا يسقط لأجل كون قوله لا تكرم زيدا شنو خاص. فالخاص يقدم على العام في موطن التنافي لا في جميع آثار الخاص. فلأجل ذلك حيث إن استصحاب الجنابة له أثران، أثر وهو وجوب الغسل لا ينافي فيه قاعدة الفراغ فيبقى على هذا الأثر، وأثر وهو الطرفية للعلم الإجمالي حيث أن هنا فرضين، فرضا أن المكلف بعد فراغه من الصلاة شك في أنه اغتسل عن الجنابة أم لا ولم يحدث بالأصغر، فهنا يجري قاعدة الفراغ فيما مضى بلا معارض ويغتسل لما أتى بمقتضى استصحاب الجنابة ولا تنافي بينهما. والصورة الثانية أن يحدث بالأصغر ثم يحصل له الشك. ففي هذا الفرض بمجرد أن يحدث بالأصغر يحصل له علم إجمالي بأنه إما أن يعيد الماضية إن كان جنبا، أو يتوضأ للآتية إن لم يكن جنبا. فلأجل حصول العلم الإجمالي ببركة الحدث الأصغر، والحدث له بركات أحيانا، فلأجل العلم الإجمالي ببركة الحدث الأصغر صار استصحاب الجنابة طرفا للعلم الإجمالي، فهنا حصل التنافي بين استصحاب الجنابة وقاعدة الفراغ. فمقتضى تقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب لكونها بمثابة الأخص انحلال العلم الإجمالي من دون أن تتعرض، لا يغيب عن ذهنكم هذه الجملة، من دون أن تتعرض قاعدة الفراغ لوجوب الوضوء نفيا أو إثباتا، لأنه ليس من آثارها لا وجوب الوضوء ولا نفيه شرعا، فقط أثرها انحلال العلم الإجمالي فلا يجب عليه إعادة الصلاة الماضية. إذن لو قلنا بأن المنظور إليه هو أدلة الأصول لا نفس الأصول لقلنا في المورد بانحلال العلم الإجمالي، بخلاف ما لو قلنا إن المنظور هو الأصول نفسها لا أدلتها، فيقال بأن قاعدة الفراغ معارضة باستصحاب الجنابة، ومقتضى المعارضة تنجز العلم الإجمالي. إلا أن يقال بأنه لا أثر لذلك، أي سواء نظرنا للأصول أم نظرنا لأدلة الأصول فإن النتيجة لا تتغير، والوجه في ذلك أنه على أي حال يبقى استصحاب الجنابة طرفا لعلم إجمالي آخر، فيحصل التعارض مرة أخرى. والسر في ذلك أن المكلف لما انحل العلم الإجمالي الأول ببركة تقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب، فلم يعد الصلاة الماضية، وحيث لا دليل على وجوب الوضوء في حقه، اغتسل للصلاة الآتية ولم يتوضأ، فإذا اغتسل للصلاة الآتية وصلى علم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين، فإنه إن كان جنبا في الواقع إذن فصلاته الماضية فاسدة، وإن لم يكن جنبا في الواقع والمفروض أنه كان محدثا بالأصغر فصلاته الأخرى باطلة لأنه شرعها أو صلاها بلا وضوء. فمقتضى العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين حصول التعارض بين دليل قاعدة الفراغ ودليل الاستصحاب، وقلنا بأن قاعدة الفراغ يعني دليلها إنما يتقدم على الاستصحاب في موطن التنافي ولا تنافي بينهما من حيث وجوب الغسل، فإذا لم يكن بينهما منافات من حيث وجوب الغسل فلا موجب لتقدم دليل قاعدة الفراغ على دليل الاستصحاب، وإن كان بالنسبة إليه بمثابة الأخاص. إذن فسواء وقفنا على نفس الأصول أم نظرنا إلى أدلة الأصول لن تتغير النتيجة فيما هو محل الكلام. هذا تقريب كلام شيخنا الأستاذ قدس سره الشريف تعليقا على هذه الثمرة. التعليقة الخامسة أننا ذكرنا أنه قد يقال بأن من الثمرات المترتبة على هذه الثمرة وارزق أهله من الثمرات مسألة جريان الأصل الطولي، وهذا مما يحتاج إلى التنقيح وبيانه أننا تارة نقول بأن المحذور في جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي محذور ثبوتي، فحينئذ لا فرق بين كون الأصول من سنخ أم من سنخين، فكما لا تجري الأصول من سنخ واحد لا تجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي ولو كانت من سنخين لنفس النكتة، وهي أن العلم الإجمالي المنجز بنفسه مانعون. وأما إذا قلنا بأن المحذور إثباتي لا ثبوتي، أي أن أدلة الأصول إنما لا تجري في أطراف العلم الإجمالي لاحتفافها بارتكاز عقلائي قائم على أن لا يرفع اليد عن غرض لزومي معلوم بغرض ترخيصي. وبناء على هذا المانع الإثباتي قال صاحب الثمرة بأن هذا المانع الإثباتي يخص ما كانت الأصول من سنخ واحد، فيقال إطلاق دليل أصالة الطهارة لكلا الطرفين ساقط لاحتفافه بالمرتكز العقلائي. أما إذا كان لكل طرف أصل يختص به، أي أن هناك دليلين، فبما أن كل من الدليلين لا يشمل الطرف الآخر فالارتكاز العقلائي ليس مؤثرا عليه. ونتيجة ذلك يا مولين ومقتدين، ونتيجة ذلك أنه يجري الدليلان والأصلان في الطرفين معا، فدليل قاعدة الحيلولة يجري في صلاة الفجر، ودليل قاعدة الفراغ شنو؟ يجري في صلاة الظهر. فإن قلنا بأن العلم الإجمالي مات وغسل وكفن خدا رحمتش كناد، فحينئذ لا مانع من الالتزام بالترخيص في كلا الطرفين، فلا يعيد فلا يقضي صلاة الفجر ولا يعيد صلاة الظهر، فإن منجزيته فرع التعارض ولا تعارض فلا منجزية. وإن قلنا بأن هذا الكلام من الكبائر الموبقة، فلأجل ذلك وجود العلم الإجمالي بأن إحدى الصلاتين فائتة على كل حال، هذا العلم الإجمالي أوجب شنو؟ التعارض بين هذين الدليلين، فهما وإن جريا لكنهما في طول ذلك تعارضا. فهنا قد تأتي ثمرة الأصل الطولي، لا على القول الأول، يعني لا على المانع الثبوتي بل على المانع الإثباتي، وإنما تأتي ثمرة الأصل الطولي بناء على مسلك سيدنا قدس سره الذي يقول بانحلال العلم الإجمالي بالأصل الطولي. فيقال كما مثلنا له فيما سبق، لو كان لدينا لحمان مثلا، أو كان لدينا، لو كان لدينا لحمان أحدهما نجس لا حرام، والآخر حرام لا نجس، أي أننا علمنا إجمالا بأنه إما ألف نجس لأنه غير مذكى بل هو مذكى، وباء حرام لكونه مثلا مغصوبا من دون أن يكون نجسا. فإذا علمنا إجمالا إما بنجاسة الأول أو حرمة الثاني، وكان الأول في نفسه موردا لاستصحاب الطهارة، فيقال إن استصحاب الطهارة في ألف معارض لأصالة الحل في باء، وبعد تساقطهما تصل النوبة لأصل طولي في ألف ألا وهو أصالة الطهارة، فينحل العلم الإجمالي. فانحلال العلم الإجمالي بالأصل الطولي إنما يتصور على مسلك سيدنا الخوئي على المبنى الثاني في منجزية العلم الإجمالي، وهو القول بالاقتضاء وكون المانع إثباتيان. فافهم واغتنم وتأمل والتفت ولا تغفل، إلى آخره. درس اليوم يقول الشيخ عن درسين، والحمد لله، نحن الحمد لله.